الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة الظاهرة والباطنة علينا وعليكم معاشر الإخوة، والتي من أعظمها بعد الهداية للإسلام سلوك طريق السنة والأثر الذي ينجو به صاحبه من الفتن والوقوع فيها في هذه الحياة الدنيا، ومن عذاب المقيم والنكال والجحيم في الأخرى عياذا بالله من ذلك. وإننا في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للسادس عشر، بل السابع عشر، ليلة السابع عشر من شهر محرم الحرام عام 39 و400 وألف، إننا في هذه الليلة نلتقي في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على الجميع، وهو وأمثاله من المجالس هي التي يفرح بها، إذ يتذاكر طلبة العلم فيما بينهم ويجتمعون ويلتقون، فيتعاهد بعضهم بعضا مع هذا التذاكر. ونحن في هذا الزمن، في هذه الأعصار، وفي هذه الأيام خاصة، بحاجة إلى الالتقاء فيما بيننا والتذاكر والتناصح، فإن الفتن تتلاحق والشبه تتكاثر، والمشبهون على الناس يتناسلون من كل حدب، فكلما ذهب الطائفة وفريق جاءت طائفة أخرى وفريق آخر، ولبسوا على الناس بقدر ما كتب الله جل وعلا. وإن مثل هذه اللقاءات معشر الأحبة التي كما قلت يحصل فيها التذكير ويحصل فيها النصيحة من الكبير لمن هو دونه من إخوته وأحبته، ويسأل الصغير الكبير سنا وعلما، ويلتقي بالأشياخ فيسألهم عما أشكل عليه أو امتهى إلى سمعه من الشبه ومن الأباطيل من الأقوال والدعوات، فيحوز العلم والفقه وتحصل له النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الثمرة من أعظم ثمرات هذه اللقاءات، لا سيما والأمر كما ذكرت لكم تقلب الأحوال في هذا الزمن. فالواجب علينا معشر الأحبة إذا التقينا في مثل هذه اللقاءات أن يكون بيننا هذا الذي ذكرت، لا أن نجتمع ثم نفترق على غير فائدة، إنما يكون الاجتماع للفائدة والافتراق بالفائدة، فتنشر بين الناس فتعمر هذه اللقاءات، ويعظم تعظم رغبة الناس في حضورها، وخاصة طلبة العلم. ونحن في هذه الأيام معشر الأحبة أشد ما نكون حاجة إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأشد ما نكون حاجة إلى معرفة الطريق السلفية الصحيحة النقية الواضحة التي لا غبش فيها، التي مضى عليها السالفون وتلقاها عنهم علماء هذا الزمن جيلا بعد جيل، حتى انتهت إلينا معشر الأحبة في زماننا هذا. فقام علماؤنا بما يجب عليهم في هذا الباب، والفقه في الدين معشر الأحبة المراد به معرفة أحكام الله تبارك وتعالى التي أوجبها على المكلفين بأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع الصحيح والقياس الجلي خاصة الذي لا إشكال فيه. فيتفقه المرء فقها صحيحا، هذا الذي يقال له الفقه الصحيح، فقه الكتاب والسنة على الطريقة الصحيحة التي سلكها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائمون بهذا هم ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، هم أهل السنة والحديث، أهل السنة والأثر. هؤلاء هم المأمونون على دين الله تبارك وتعالى، سواء كانوا فقهاء السنة أو فقهاء ومحدثي أهل السنة، هؤلاء هم المأمونون على دين الله تبارك وتعالى. ويجب أن يعلم أننا نريد بالفقه الحديث، وثمرة الحديث الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالفقه بلا حديث أعرج، والحديث بلا فقه أعور، فله خير، له أجر الحمل، لكنه لا يرقى صاحبه إلى درجة الفقهاء أو الأفقهين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طوائف من الناس حملت العلم الذين ليس لهم إلا مجرد الحمل، لا يستطيعون أن يخرجوا من الحديث حكما واحدا. حامل فقه ليس بفقيه، هذا واحد، فله أجر الحمل. الثاني حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فقوله أفقه منه هذا أفعل التفضيل حوى صنفين الفقيه والأفقه، لأنه قال إلى من هو أفقه منه، فدل على أنه فقيه، لكن هناك من هو أفقه منه. فانفصل الحديث عن ثلاثة أقسام: عن حامل الفقه الذي ليس معه فقه وهو يحمله بين جنبيه حفظا، فهذا له أجر الرواية، أجر الحفظ، أجر التبليغ والنقل لهذا العلم، لكن هو لا يستطيع أن يتفقه فيه بشيء، فلا يحرم الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، لكن يبقى في علمه نقص، يعني هو بنفسه لا يستطيع أن يستفيد من هذا العلم الذي معه. الثاني فقيه، والثالث أفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله جل وعلا مطلب عظيم، ولذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إلا به، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. ومعرفة التأويل هذا فقه في كتاب الله جل وعلا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث في البخاري حديث أبي جحيفة: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا مسلما في كتابه. والفهم والفقه، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم هو الفقه، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في دين الله بمعرفة أحكامه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ثمرة الأدلة. وصاحبه الذي يهتدي في نفسه ويهدي الناس هو أعظم الناس أجرا عند الله تبارك وتعالى، لقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء، وأصاب طائفة فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وأصاب طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم، ومن قبل هدى الله الذي أرسلت به فعلم وعلم، ومن لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع بذلك فلم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهؤلاء الناس على هذه الثلاثة الأقسام: قسم علم وتفقه وعلم، فهذا أعلى الأقسام، فهذه الطائفة الطيبة أصاب أرضا طيبة قبلت الماء، تزينت هي في نفسها، شربت من هذا الماء فأظهرت العشب والكلأ الكثير، فتجملت واستفاد الناس، رعوا أنعامهم واستقوا منها وانتفعت هي. فهذه على الطبقات: من علم وعلم انتفع ونفع. طائفة أخرى أجادب لم تنتفع هي في نفسها، لكن أمسكت هذا الماء حتى جاء من يحفر ويستخرج هذا الماء فيخرجه ويسقي ويزرع. هؤلاء هم أهل الحفظ، عندهم حفظ لكن ما عندهم فقه في أنفسهم، فالرواية موجودة معه والحديث موجود معه لكن يبقى القصور في الفهم. فهذا له أجر الحفظ الذي سبق معنا، وهو التحمل والأداء، سمع منا حديثا فحفظه فأداه كما حفظه، فله أجر الحمل. الثالث الذي لا هذا ولا هذا، فهذا الذي لم ينتفع في نفسه ولم يمسك من هذا العلم بشيء ولم ينفع غيره فلم يحفظ من هذا العلم شيئا فيؤديه إلى غيره، فهذا معرض عن العلم والتعلم، معرض عن الفقه والتفقه، معرض عن الإقبال على معرفة أحكام الشريعة. فهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة من الأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء، الماء هو العلم الوحي، ولا تنبت كلأ يعني الفهم، فقه آثار هذا الماء النبات والزرع، فثمرت العلم المحمول هو الفهم في دين الله تبارك وتعالى والفقه في دين الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما سمعنا: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فيجب علينا معشر الأحبة الاجتهاد ونحن في بداية عام جديد، وأيضا نحن في هذا الوقت الفتن تتلاطم من كل جانب والشبهات تتكاثر من كل ناحية، والدعاة إلى هذه الفتن وإلى هذه الشبه ما أكثرهم لا كثرهم الله. والمستمع في بعض الأحيان يبقى حائرا، فإذا لم يكن عنده علم كيف يعرف الصواب من الخطأ والحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، فضلا عن الأمور المشتبهات التي تلتبس على بعض الفاهمين، فهو بحاجة إلى أن يتفقه في دين الله جل وعز. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وأن نلازم حلق أهل العلم وأن نستفيد منهم قبل أن يذهبوا. وها هم ترون أنتم يقلون 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 جدا، فيأتي زمان على الناس ليس في الإقليم إلا الفقيه الواحد والعالم الواحد، وقد يأتي زمان ليس في هذا الإقليم أحد. وهذه مصيبة، مصيبة عظيمة أن تنزل النازلة وأن يأتي السائل فلا يجد من يفتيه في دين الله تبارك وتعالى. والناس قد زهدوا في هذا الوقت في الحضور على أيدي العلم والحلق، وللأسف استغنى بعضهم أو كثير منهم العامة بهذه القنوات الفضائية، ولا يعرف من هم هؤلاء الذين هم فيها، فكيف يؤمنون على دين الله تبارك وتعالى؟ نعم يعرفونه، يخرج على الناس في القناة صباح مساء صباح، لكن من هو؟ ما علمه؟ ما مقدار علمه؟ ما رصيده من العلم؟ من أشياخه؟ ما عقيدته؟ ما هي طريقته التي هو عليها؟ هذا لا يعرف. تعرف مع العامة فلان مشهور فلان مشهور، طيب وغير ذلك؟ إذا سئلت بماذا مشهور ما تعرف. فهذه طائفة وشريحة ممن الآن الأعم الأغلب من مجتمعاتنا يتفقهون عليهم ويأخذون أحكامهم عنهم. هذه مصيبة، هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فالحلال والحرام ليس بالأمر الهين، إنما يؤخذ عن الأئمة الثقات وعن العلماء الأثبات. هذه طائفة من الناس وهم عامة الناس. بقي عندنا شريحة وهم طلبة العلم، كثير منهم قد أثرت فيهم هذه الوسائل التي يسمونها وسائل التواصل التواصلية، وأنا أسميها التفاصل. كم حدث فيها من شر على ما فيها من خير، لأنه ما يكاد يكون شر محض خالص، لا بد فيه خير. هذه الوسائل أصبحت هي الشيوخ لهؤلاء طلبة العلم. هؤلاء الشيوخ أنا أسميهم دائما الشيوخ المحجبين خلف النت، لا يعرفون ولا يدرون من هم، فأصبح هذا ينقل لهذا وهذا ينقل لهذا وهذا ينقل لهذا. هذه واحدة، وهذا يثني على هذا وهذا يثني على هذا، هذه الثانية، وهذا يتوتر لهذا وهذا يتوتر لهذا، هذه الثالثة، وهذا يكذب في المدح لهذا وهذا يكيل في الكذب للمدح لهذا. فأصبحنا نرى أقزاما يهيئونها ويعدونها أعلاما، وفراريج يريدون أن يعدوها فيلة، ونكرات يريدون أن يجعلوا منهم أعلام الأعلام ومعارف المعارف. وهذه بلية عظيمة، ولا سيما إذا استمعت إلى السبب الذي من أجله خدع كثير من أبنائنا طلاب العلم بمثل هؤلاء، وهو أن هذا خلف الشاشة خلف الميكروفون خلف النت حقه إلى آخره يقرأ من كتاب أو من أوراق، ويستعرض عضلاته قد جهزها كلها، ويأتي بالمسألة وقال فيها 10 أقوال. طيب ما ذنب العامة من الناس بهذا الطرح؟ العالم هو الذي ينفع الناس بأوضح إشارة وأقصر عبارة. العامة لا يريدون الخلاف، العامة يريدون الراجح الصحيح من دين الله جل وعلا. وإذا كنت أنت تدرس لطلبة العلم في معاهد العلم ودور العلم وجاءت المسائل وهم أهل لها، اعطهم على هذا النحو، لأنه ليس جميع طلبة العلم على مرتبة واحدة ومستوى واحد، فمنهم المبتدي ومنهم المتوسط ومنهم المنتهي. فالمبتدي له نوع من التعليم وله كتاب وله مسلك يمشي عليه، والمتوسط له مسلك وله كتاب، والمنتهي له مسلك وله كتاب. لكن هذا اليوم لا يعرفه بعض هؤلاء أو كثير منهم، ويرون إذا درست الناس على هذا النحو أنت لا تعرف شيئا حتى تبلبلهم بالخلاف. ومن اشتغل كما قال سلفنا بالخلاف في أول طلبه لم يحصل من العلم شيئا. من اشتغل بالخلاف في أول طلبه لم يحصل من العلم شيئا، لأنه يبقى بعد ذلك متبلبل متحير مضطرب، وربما أدى ذلك إلى إعراضه مرة واحدة. وأنتم تعلمون جميعا حفظكم الله قول ربنا جل وعز: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وأنا أقول دائما وأنتم الآن تسمعونني: خذوا دليل من الواقع المحسوس. ممكن تأتي بابنك هذا ويقبلونه ويحطونه في الماجستير؟ ممكن؟ لا. لماذا؟ لأنه لابد أن يرقى الدرجة الأولى والثانية والثالثة حتى يتخرج من السادسة ثم المتوسطة ثم إلى أن يخرج من الجامعة ويدخل. لماذا؟ ما يصل إلى هذا إلا وقد تهيأ، لأن الشيخ حينما يطرح عليه مسائل عمومات يعرف أن أصولها عنده وخلفياتها عنده، فهو يفهمها منه. لكن في هذه السن أنت تأتي بالخلافات، أنت تضيعه الآن، لأنه لا يحسن الترجيح ولا كيف حصل هذا الراجح ولا 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 إلى آخره. وأنتم حفظكم الله لعلكم إذا سمعتم كثيرا لشيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمن عبد العزيز رحمه الله حتى في فتاوى في أصح قولي العلماء، إذا جاء المسألة فيها خلاف قوي قال في أصح قولي العلماء، يعطيك إيش؟ ماذا يعطينا؟ يعطينا أن هذا هو الصحيح الراجح. لما؟ لأننا نحن ما نعرف نرجح، لكن نحن نثق بهذا الإمام، فهو لأنه يفتي العامة يعطيهم إيش؟ الراجح. الآن في بعض الفتاوى يسأل سؤال يسأله عامي يقول المسألة فيها 10 أقوال، والقول الأول والقول الثاني والقول الثالث. طيب هذا ما ذنبه؟ موجود هذا الآن في الإذاعات وفي المحطات المرئية. ما ذنب هذا العامي الذي سألك؟ يريد الصحيح، أنت اعطه الصحيح، وهذا للدرس والمناقشة مع طلبة العلم. فيا معشر الأحبة، ليس يعجز هذا العلماء، لكن العلماء حكماء آتاهم الله العلم والحكمة، فبعلمهم رزقوا الفقه، وبمعرفتهم بالحكمة سلكوا الطريق الصحيح، فيعرفون كيف يربون الناس وكيف يفتون الناس وكيف يعلمون الناس. هؤلاء لا يعرفون كيف يربون ولا يعرفون كيف يعلمون، فجاءت الثمرة هذه واشتغل الناس بهذا الباب. فتجد طالب العلم المبتدئ يطرح عليه المسائل بهذا النحو لا يحصل علما. والواجب على طالب العلم أن يتريث وأن يترقى في التحصيل، فإن من ترقى في التلقي فإنه سيحسن الحصد بإذن الله تبارك وتعالى. ومن لم يترقى في التلقي لن يرقى إلى شيء من العلم. فيا معشر الأبناء ويا معشر الإخوة ويا معشر الأحبة، الواجب علينا جميعا في هذه الأيام أن نستغل فرصة وجود الأشياخ البقية الباقية بين ظهرانينا وألا نفوت ساعات أعمارنا وألا نذهب أوقاتنا في غير ما يعود علينا بالنفع وبالفائدة. وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على حضور حلق هذه البقية الباقية من المشايخ، لعل الله جل وعلا أن ينفعه وأن يبارك له في عمره وفي علمه، ولا سيما في هذا الوقت الذي كما قلت لكم بدأ ظاهرا جليا أن الطريق الذي سلكه أشياخنا وأكثرهم قد ذهب رحمهم الله بدأ يتغير في طريق التعليم، فأصبح النتاج ضعيف جدا، فلا حفظ ولا متون محررة يتفقه فيها ولا متابعة لهذا التفقه، قل 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 قل. أنا لا أنفي وجوده، موجود لكنه قليل، والذي يوجد من هذا القليل أيضا هل هو على الطريقة الصحيحة التي كان عليه الأولون؟ أيضا أقل من القليل. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نستغل الوقت في مثل هذا، لأن إن لم نستغل رحل من بين أيدينا وبين ظهرانينا هؤلاء العلماء القلة القليلة الباقون، ونحن لم نستفيد منهم، وحينئذ إذا ذهب واحد ولحقه الثاني تأسفنا، ولكن لا ينفع حينئذ التأسف. فأوصيكم معشر الأحبة ونفسي بأخذ النفس بالجد والاجتهاد وعدم الركون إلى الدعة والراحة، فإن هذا مما يفوت على المرء الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول: من أراد أن يسلك مسلك الصحابة في حفظ القرآن 5 إلى 10 آيات مع الفهم، فكيف يمشي؟ إذا كان صغيرا من الأطفال الناشئة فهذا يكتفى بالتعليق على تفسير القرآن الذي في مجمع الملك فهد، هو أحسن من الكلمات معاني الكلمات التي كانت موجودة بين أيدينا في زمن سبق. فهذا الذي مطبوع على مصحف مجمع الملك فهد يكفي، يفهم إيش معنى هذه الآيات. فإذا تقدم قليلا لا مانع أن يقرأ في كتب التفسير المختصرة جدا كالبغوي مثلا، البغوي يقرأ له منه، موجودة هذه الكتب، التفاسير المختصرة للأجزاء لأهل العلم مثل تفسير عمّة، تفسير تبارك، تفسير قد سمع، هذه موجودة لا بأس بذلك. ثم إذا تقدم بعد ذلك قرأ من الكتب التي هي أعلى كاختصار ابن كثير للشيخ أحمد شاكر أو نسيب الرفاعي وأمثالهم، فإذا تقدم لا مانع أن يقرأ بعد ذلك في أي كتاب من كتب التفسير، والعلم عند الله. هذا يسأل يقول: ما هي طريقة التعلم لطالب العلم المبتدي؟ هذا قد تكلمنا فيه كثيرا أيها السائل الكريم، ولعلنا نحيلك على ما كنا قد تكلمنا مكرر في هذا وهو موجود. ولكن مع هذا أقول: لا بد من حفظ، لا بد أولا من الحفظ، فإن العلم هو الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه. فأول مبادئ العلم الحفظ، الحفظ. فأنت تتعلم تبدأ تكتب، لماذا تحسن الكتابة؟ الحروف لتحسن الكتابة، الكتابة لتقيد بها العلم الذي تريد أن تتعلمه. فأولا الحفظ، ثم تدقيق الحفظ، ثم التفهم في هذا الحفظ، هذه 3 أشياء: الحفظ، ثم تدقيق الحفظ، ثم التفهم بعد ذلك في هذا الحفظ. هذه 3 أشياء في المحفوظ. أول شيء قلنا إيش؟ الحفظ، والحفظ فيه 3 جوانب: أولا الحفظ، ثم تدقيق هذا الحفظ، ثم التفهم في هذا الحفظ. الثاني: ما هو المحفوظ الذي تحفظه؟ لا بد أن يكون هذا المحفوظ متنا كتابا معتبرا في الفن. فمثلا تبدأ بالقواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد مثلا في الاعتقاد، كشف الشبهات، الواسطية، تلخيص الحموية، الحموية، اقرأ ما شئت، النحو، الأجرمية، الملحة، ثم اقرأ بعد ذلك إذا أتقنت ما شئت، الحديث الأربعين، العمدة، البلوغ، لا يضرك بعد ذلك اقرأ ما شئت، نخبة الفكر مع النزهة، التقريب والتيسير، التدريب على التقريب، ما يضرك اقرأ بعد ذلك ما تشاء، الورقات، وهكذا في جميع العلوم. فلا بد من الحفظ، والحفظ لا بد أن يتقن، وبعد ذلك يأتي التفهم. بعد ذلك ما الذي يحفظ؟ المحفوظ ما هو؟ لا بد أن يكون هذا المحفوظ متنا كتابا راجحا معتبرا في الفن، يعني الذي عليه أهل العلم. ما تذهب إلى المغمورات وتدع إيش؟ المشهورات التي تتابع الناس جيلا بعد جيل على تدريسها، لأن هذه مخدومة والجهد فيها يسير عليك تحصله سريعا إن شاء الله إذا قرأتها. فمثلا لو فاتك الدرس مع الشيخ اليوم مع المدرس في هذا الكتاب، ممكن ترجع إلى شروحه موجودة معتبرة للعلماء المعتبرين فتعوض النقص موجود. أما الكتب غير المشهورة فهذه تحتاج إلى أن تشرح مرة أخرى، وهذا فيه ضياع للوقت عليك. هذه الناحية الثانية وهي فيما يتعلق بالمحفوظ، عندنا الحفظ وعندنا المحفوظ، عندنا الثالثة المعلم الذي تأخذ عليه هذا المحفوظ الذي قد أتقنته ودققته وهو محفوظ معتبر معتمد في الفن. من هو هذا المعلم؟ لا بد أن تأخذه على الذي يتوفر فيه صفتان: أن يكون متأهلا، متأهل، والثاني أن يكون ناصحا صادقا. فالمتأهل هو الذي تستفيد منه، عنده معرفة، عنده علم بهذا الفن. والصفة الثانية والشرط الثاني فيه أن يكون إيش؟ ناصحا. والناصح إذا تعلمت عليه وقرأت عليه تستفيد، إما أن تستنصحه أنت فينصح لك، وإما أن يرى هو ما يجب لك به عليه النصيحة فينصح لك ابتداء وإن لم تستنصحه. فهذا هو المعلم، أن يكون مفيدا يعني متأهل معروف بالعلم، وأن يكون ناصحا صادقا يريد لك الخير، ما هو غاش أو ضعيف، فإن الضعيف لا تجني منه والغاش لا تستفيد منه. فنسأل الله العافية والسلامة. هذا مختصر الكلام في هذه القضية. هذا يقول ماذا أحفظ أولا، كتاب التوحيد أو سلم الأصول؟ لا، ابدأ بكتاب التوحيد. نعم. والسؤال الثاني يسأل عن ما هو الإجماع الصحيح. الإجماع الصحيح الذي ينضبط كما قال أحمد رحمه الله وغيره، الذي ينضبط يعرف أهل العصر فيه، وهذا غالبا يكون في الصحابة، وما عدا ذلك يندر أن يزعم فيه اتفاقهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعله خالف من خالف، أنت ما تعلم. هذا صحيح. فالإجماع هو الذي ينضبط، وهو أحد الأدلة المعول عليها، ودليله قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه سبيل المؤمنين الإجماع، إجماع المؤمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. هذا يسأل يقول: النية في طلب العلم، كيف أخلص النية في طلب العلم؟ تخرجت من الشريعة قد دخلتها برفع نية رفع الجهل عن نفسي. الحمد لله أنت الآن رفعت الجهل عن نفسك، والآن قبلت في الماجستير بالمعهد العالي للدعوة، وانتهيت من السنة الأولى، وأرى في نفسي أنه لا يلزمني المواصلة، لا، واصل في ازدياد العلم، إرغام العدة وصلاح العلم، إصلاح العمل. كلما تقدمت في العلم كلما زاد إن شاء الله تعالى عندك الخشية، فلا يلبس عليك الشيطان في هذا الباب. نعم، هذا يسأل كيف يعالج الكسل في طلب العلم والتركيز في الدراسة وعدم التركيز. يعالجه بمعرفة أسبابه، فإذا عرف السبب سهل عليه العلاج. فمن ذلك أن يصحب الكسالى، فإذا صاحب الكسالى كسل، أن يصاحب أهل اللهو واللعب، إذا صاحبهم تلعب معهم فذهب وقته عليه، أن يصاحب أصحاب البطالة الذين لا هم لهم في أن يروا في شيء لا في دنيا ولا في آخرة. هذا باب. إذا كان ثم مرض جسمي فإنه يسعى إلى علاجه، إذا كان هناك أمر اجتماعي فإنه أيضا يسعى إلى علاجه بذكره لمن يعينه عليه أو على علاجه إذا ما كان يستطيع هو، إذا كانت عنده مشكلة ونحو ذلك. الحاصل أنه إذا علم السبب هو سهل عليه العلاج. هذا ذكرنا. هذا يقول: ما الذي يبدأ به الطالب، حفظ المتن أم التفقه فيه؟ الفقه وغير الفقه. أنا قلت قبل قليل، أولا إيش؟ الحفظ، لأن العلم هو الحفظ، فإذا حفظت بعد ذلك تتفهم، فإذا تفهمت عرفت المسألة بدليلها يبقى معك محفوظ. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من الحفظ، لا بد من هذا، تبدأ بالحفظ ثم تتفهم. أما تتفهم في غير محفوظ كيف ستستدل به؟ متى تستحضره غير محفوظ لك؟ هذا هو، تكتب العلم وتلقي في صفط، يعني في الوعاء، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوقن من غلط، هذا هو العلم، هذا هو العلم. الآن ما في محفوظ، ما يمكن أن يكون معك علم. إذا ما معك فلوس في جيبك ودنانير ودراهم كيف تشتري وكيف تبيع؟ ما يمشي، ما تنفعك في الخزنة في الصراف، وبجنبك خربان ما ينفعك، هذه الفلوس لا قيمة لها. فالحفظ هو النفقة، كالنفقة في جيبك في أي مكان تشتري الذي تشاء. أما الذي في الطروس في الكتب في الدفاتر فهو كالأموال في الخزائن، إذا بعدت عنها ما تستفيد منها. نعم، فلذلك يقول الشاعر: علمي معي أينما يممت، يعني أينما ذهبت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، أو قال: صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو، فلا بد من الحفظ أولا أيها الأخ الكريم، وبعد ذلك تتفقه في محفوظ. يقول: هل يكفي سماع شرح واحد المتون المعتمدة في الطلب أم لا بد من أكثر من شرح؟ تأتي إلى أحسن الشروح يكفي، أحسنها وأوضحها عبارة وأجمعها أيضا عبارة لمعتبر كما ذكرنا في هذه الشروط. نعم يكفي. هذا يسأل يقول: ما نصيحتكم لمن ترك أهله في بلده وله أولاد لأجل طلب العلم؟ ما نصيحتكم لأهلنا هناك ولنا نحن الطلاب عموما؟ أقول نصيحتي لمن حصل منه هذا: أولا أسأل الله له التوفيق، كما أسأله لنا وله أيضا الهداية إلى الازدياد من هذا، والإعانة على التحصيل وإزالة العوائق من طريقنا جميعا وإياه. ثانيا الذي ينبغي له ألا يخرج عن أهله حتى يتفق معهم، حتى تطيب نفوسهم ويبارك له في خروجه ومسعاه، فيخرج بعدما يطيب نفوسهم في طلب العلم ويسليهم أنه سيرجع بخير يفيدهم، كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا قال علمهم مثل هذا طابت نفوسهم. ثم الذي أنصحوا به ثانيا ألا يطيل عليهم فيتعاهدهم في الزيارة، يتعاهدهم في الزيارة، فإنه بذلك يجمع بين الخيرين. وثالثا أنصحه بالحفاظ على وقته لأجل أن يحصل سريعا ويرجع إليهم سريعا فينتفع وينفع، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون ويقيمون عنده عليه الصلاة والسلام الليالي ذوات العدد فيعودون وقد حووا علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم. فهذا هو الواجب. نعم، هذا يقول ما رأيكم بكتب الزوائد التي ظهرت مؤخرا يعني في الحديث مثل زوائد الستة على الصحيحين، زوائد الموطأ والمسند على الكتب التسعة، هل تنصحنا بها؟ نعم لا شك، المهم ليس هنا، المهم أن تكون هذه الكتب متقنة. إذا كانت متقنة طيبة في الجمع، محررة في معرفة هذه الزوائد مستقصية، فهذا لا شك أنه مفيد، فإننا نعرف بهذا الصنيع ما عند فلان من الزائد على الأمهات. فمثلا إذا عرفت قرأت الأمهات الست مثلا، ما تأتي إلى المسند تأخذ زوائده على المسند، الباقي قد أخذته أنت فين؟ في الأمهات الست مكرر فحذف. فهذا لأجل إيش؟ لأجل الحفظ ولأجل الوقت. فأنا عندي الكتب الستة مثلا قرأتها، فجئت إلى المسند أخذ زوائد المسند على الستة التي ليست في الستة أو أحدها، فهذا هو المفيد، فتستفيد في أقصر وقت. فالمهم ليس في هذا، هذا العمل طيب ومشروع والموضوع معروف عند علماء الحديث وخصوص المتأخرين، والذي جعلهم يعني يفعلون هذا الفعل هو التيسير على الناس حتى لا يعودوا في التكرار، هذا المقصود منه والله أعلم. هذا يقول أحسن الله إليكم، قد علمنا المعاملة مع العلماء والاحترام لهم وغير ذلك، فهل يكون المعاملة التي عندنا مع علمائنا سواء يعني مثل مع طلبة العلم في بلادنا؟ فإن بعض الدعاء يقولون إنه يستحق الاحترام والمعاملة التي نعطيها للعلماء. إذا كان هذا شيخك درست عليه تعلمت عليه، فنعم له عليك حق الاحترام وحق الأدب، لأنه بمنزلة الوالد المربي المعلم لك، لكن احترامك هذا له وتقديرك هذا له ليس يعني أنه عالم كذا أولئك العلماء. نعم له احترام المعلم، إن الله وملائكته ليصلون على معلمين الناس الخير، فهذا المعلم الذي علمك الخير هو بمنزلة الوالد لك، فيجب احترامه وتقديره، لكن ليس معنى أن هذا المعلم أصبح في رتبة العلماء، هذا باب آخر، هذا باب آخر. هذا يقول من لا يستطيع الحج أو العمرة وهو في غير بلاد أهله، يمكن غير بلاده، من لا يستطيع الحج أو العمرة، من صاحب هذا السؤال؟ أيوة، لأنه ما فيها، إذا كان في غير بلاده فلنفرض أن يكون عراقيا ولكنه الآن في الإمارات ولا يستطيع الحج، ما في بأس يحج عنه من الإمارات، ما في بأس. نعم يوكل غيره إذا كان ما يستطيع الحج، الذي نص عليه أهل العلم الذي لا يستطيع الحج لا شك أنه يجوز له أن يوكل غيره من الإمارات أو من غيرها في أصح القولين. هذا يقول نعوذ بالله من ذلك، يقول السائل إن أباه قد تأثر بالقرآنيين فيرفض الحديث نعوذ بالله ويسب الصحابة إذا رد الحديث ولم يقل به وبالاحتجاج به فهذا كافر. إذا رد المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى أنها حجة يحتج بها ويستدل بها في الأحكام أصولا وفروعا، فهذا كافر لأنه منكر حجية السنة. والله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في هذا الحديث أوتيت القرآن ومثله معه السنة، فمن أنكر حجية السنة فهذا كافر. يضاف إلى هذا سبه للصحابة، هذا أهون من ردته، مع أن سب الصحابة فجور فجور، فإذا كان سبه يرى أنهم فساق جميعا فهذا كفر، فإن كان يرى أنهم ارتدوا جميعا فهذا كفر أيضا، فلماذا يسب هؤلاء؟ هم خير الناس، فالواجب عليه احترامهم. على كل حال، إذا كان يرى سب الصحابة لأنهم فساق فهذا كافر لأنه مكذب للقرآن، وإذا كان يرى أنهم مرتدون جميعا أو الأغلبية إلا نفرا قليلا منهم فهذا أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وإذا كانت زوجته وأولاده قد أنكروا عليه وبينوا له ولم يأبَ أو ولم يقبل فيجب عليهم أن يتركوه، الواجب عليهم أن يتركوه، فالزوجة تفارقه وتأخذ أولادها. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منها الآية. فيجب عليهم أنهم ينظروا في حاله، فإن كان يستفيد الحمد لله يواصلون معه ويبينون له لعل هذه الشبه عشعشت في ذهنه، فإذا كان ما يستفيد ومعاند فهذا يكفر معشر الأحبة ولا يجوز البقاء معه. هذا السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوج غيرها بحجة أنه لم يعدل بينهما؟ لا، تطالبه بالعدل، ولا ندري ما هو العدل هذا الذي تطالب به، قد يكون أعدل العادلين وهي لا تراه عادلا، هذا ترفع أمره إلى المحكمة والقاضي هو الذي يحكم بينهم. هل يمكن ذكر أسباب الحصول على الحكمة هكذا؟ أسباب الحصول على الحكمة؟ الحكمة بيد الله جل وعلا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي السنة، فإذا تعلم وتأدب بآداب الشرع واتبع السنن وجالس عقلاء الناس فإنه يستفيد منهم الحكم كما نستفيد نحن الفوائد من أهل العلم، فمن جالس الحكماء جنى الحكمة، ومن جالس العلماء جنى العلم، فعليك بمجالسة أهل العلم ومجالسة أهل الحلم والحكمة تجني ذلك، وعليك أيضا أن تقرأ في أخبار الحكماء وكتب أهل الفضل في هذا الباب، فمواعظ الحكمة وفي قصص الحكمة، فإنك تستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقول إن الله في كل مكان وما له مكان معين؟ لا تجوز الصلاة خلفه، من كان كذلك لا تجوز الصلاة، هذا جهمي، لا تجوز الصلاة خلفه، فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه بأنه في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا في سنته بذلك، والنصوص الدالة على علو الله جل وعلا وأنه فوق سبع سماواته فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، هذه متواترة ولا يسع أحدا ردها. ومن زعم أنه لا يدري إلهه في السماء أو في الأرض هذا جهمي، ومن زعم أن الله في كل مكان هذا جهمي حلولي، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا أنه في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ الآيات ما أكثرها في كتاب الله تبارك وتعالى، وما أكثر الأدلة في هذا في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يكفينا حديث الإسراء والمعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى، ما من مسلم إلا وهو يعتقد أن هذه الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، وأن الله جل وعلا هو الذي كلم نبيه صلى الله عليه وسلم في فرضها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا يعرفه عوام أهل الإسلام، فإذا كان كذلك بطلت مقولة هذا القائل، ونحن إنما نختصر في العبارة بأوضح الألفاظ، وإلا الكلام في هذا كثير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.